يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
التسجيل فقط للإقامة، وحبذ عدم التسجيل. وأنا دائما أنصح الشباب والطلبة بالاشتغال بدروس العلماء الكبار والمشايخ المتمكنين، تشتغلون بدروس أمثال الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عز بن باز والشيخ صالح فوزان وأمثالهم، وإذا نزلت درجة تنزل إلى أمثال الشيخ عبد الرزاق البدر والشيخ سليمان الرحيلي وأمثالهم. بارك الله فيكم. أما التسجيل هو مأذون فقط للإخوة هنا في الإقامة، ثم نراجعها، وإن رأى الإخوة أنها تصلح للنشر والمشايخ أنها تصلح للنشر إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن الكريم وتقليب النظر في آياته والتأمل في معانيه وإنعام النظر في مقاصده ومراميه. فإن آياته تطلع العبد على سبل الخير والشر بحذافيره، وعلى طرق الخير فتدله عليه وطرق الشر فتحذره منه. وكذلك القرآن الكريم به يستبين للعبد سبيل المسلمين من سبيل المجرمين. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فقد بيّن الله عز وجل سبيل المجرمين مفصلة ليحذر المؤمن منها، وبيّن سبيل المؤمنين مفصلة ليسلكها العبد الموفق الصالح. فالقرآن العظيم نور وهدى يستضيء به العبد في طريقه إلى الله عز وجل، يتبين به مسالك الرشد من مسالك الغي والضلالة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وسماه نورا لأن الإنسان يستضيء به في طريقه إلى الله عز وجل، ويبصر به مواطن العطب ومواقع الزلل حتى يجتنبها ويتفاداها. وقال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله عز وجل: فالذين آمنوا به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فسمى كتابه روحا لأن به حياة الأرواح وحياة القلوب، وسماه نورا لما يحصل به من الهدى والرشاد. سماه روحا لما يحصل، جعله الله عز وجل روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، وكذلك جعله نورا لما يحصل به من الهدى والرشاد. إذا تقرر هذا فإن مما كثر الاعتناء به من أهل الخير والصلاح وعظم الاهتمام به من الساعين إلى الخير والإصلاح معرفة السبيل القويمة لذلك والطريق الصحيحة السالمة عن المعاطب والمهالك. أهل الخير والصلاح والإصلاح يسعون دائما، يسعون جاهدين لإصلاح أوضاع الأمة، لإصلاح أوضاع المسلمين، والانتقال بهم من الشر إلى الخير، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الانحراف إلى الاستقامة. هذا هو سعي المصلحين من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من هذه الأمة، من علماء هذه الأمة. وموضوع كلمتنا هذه الليلة هو منهج، أو هذه الأمسية هو عنوان هذه المحاضرة، منهج الإصلاح والتغيير، من قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن المصلحون يريدون ويسعون ويجتهدون في تغيير أوضاع الأمة من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن. والتغيير مصدر غير يغير، والمقصود بالتغيير هو التحويل والتبديل. فهؤلاء العلماء المصلحون يسعون إلى تحويل وتبديل أوضاع المسلمين وأحوالهم الدينية والدنيوية من السيء إلى الحسن، ومن الشر إلى الخير. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بإصلاح عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم وأخلاقهم، فيسعدوا في الدنيا والآخرة. وذلك، وهذا الإصلاح كيف يكون؟ ما هو طريق الإصلاح؟ هو الرجوع بهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، بفهمهما حسب فهم السلف الصالح لهذه الأمة. فهذا هو سعي المصلحين من العلماء الربانيين رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. وهذا هو الذي ذكره الإمام مالك، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب المتبوع، وهو من أئمة هذه الأمة ومصابيحها. له كلمة مأثورة، وهي في الحقيقة قاعدة من القواعد، ككثير من كلام هذا الإمام. كلام الإمام مالك كثير منه قواعد يمشي الإنسان عليها. لماذا؟ لأن كلامه مستقل من الكتاب والسنة. إذن من الكلمات المتعلقة بهذه الموضوع التي قالها هذا الإمام رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح به أولها. لا يصلح آخر هذه، لا يصلح أو لا يصلح، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، أو لا يصلح آخر، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا صلاح آخر هذه الأمة يكون بماذا؟ يكون بصلاح أولها، وصلاح أولها كان باتباع ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، والاستقامة عليه علما وعملا. إذا تقرر هذا، فإن أئمة الحديث والسنة من قفاة الأثر على منهج السلف في الدعوة إلى الله عز وجل، جعلوا منطلقهم في الإصلاح والتغيير آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي هذه الآية الكريمة إشارة إلى أنه لا سبيل إلى صلاح المسلمين الدينية والدنيوية إلا بإصلاح أنفسهم. فالإصلاح يكون من الأنفس ابتداء، الإصلاح يكون من الأنفس ابتداء، وكيف يكون هذا الإصلاح؟ بالرجوع المسلمين إلى دينهم والمسارعة إلى طاعة ربهم وترك مبارزته سبحانه وتعالى بالمعاصي والموبقات والتباعد عن مخالفة أمره وارتكاب نواهيه. فإذا صلاح المسلمين يكون بالرجوع إلى دينهم، وهذا عن طريق إصلاح أنفسهم بالاستقامة على دينه، بمجاهدتها على الاستقامة على ما جاء به الرسول من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والسنة الشريفة. ومن أجلها تحقيق هذا الإصلاح المنشود، فقد سلك هؤلاء العلماء الربانيون السلفيون المصلحون منهج التصفية والتربية، منهج التصفية والتربية الذي يتم به تحقيق العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع سبيله التصفية، والعمل الصالح سبيله التربية. والعلم النافع والعمل الصالح هما اللذان أرسل بهما رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتابه الكريم في ثلاثة مواضع منه قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. في ثلاث مواضع من القرآن الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال الإمام ابن كثير وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فإذا العلم النافع يكون بتصفية الإسلام مما دخل فيه من البدع والمحدثات والضلالات، والعمل الصالح يكون بالعمل بهذا الإسلام المصفى، وهذا هو الذي سماه العلماء الربانيون بالتصفية والتربية. فالهدى الذي هو العلم النافع يتحقق بماذا؟ بالتصفية. ودين الحق الذي هو العمل الصالح يتحقق بماذا؟ يتحقق بالتربية. وممن قرر هذا المنهج، منهج التصفية والتربية، وهو منهج رباني مبني على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، العلامة المجدد محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه السلسلة الضعيفة وكذلك في كتابه فقه الواقع، يقول: مفتاح عودة مجد الإسلام. ما هو المفتاح الذي نفتح به الباب لاستعادة مجد هذه الأمة وإصلاح ما ران عليها وجثم عليها وناء عليها بكلكله من الجهل ومن البدع ومن التخلف؟ ما هو المفتاح؟ ومن ترك شريعة رب العالمين وعدم تحكيمها. ما هو المفتاح؟ قال: مفتاح عودة مجد الإسلام واستئناف الحياة الإسلامية هو تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح. هذا هو الطريق. هذا الكلام لا تجده إلا عند العلماء الربانيين المصلحين حقا المجددين. هذا هو كلام العلماء المجددين: العلم النافع والعمل الصالح. من أين أخذناه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ثم قال: وهو أمر جليل لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية. هذا المنهج، منهج التصفية والتربية، كان منتشرا بين أهل السنة يشتغلون به ويهتمون به، ثم جاء وقت ما تناسوه، وصار بعضهم يشتغل بالسياسة والثاني يشتغل بالحكام وتكفيرهم وإعلان النكير عليهم، وتركوا هذا المنهج الرباني الذي عليه الأئمة الكبار كما سيأتي الكلام عليه. قال: وهو أمر جليل، يعني عظيم، لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية، وهما واجبان، ليس مستحبا، واجبان. من أراد سلوك منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله عز وجل فعليه بهذا المنهج، منهج التصفية والتربية، وهذا وهما واجبان مهمان عظيمان. وأردت الكلام لمن الآن؟ الشيخ الألباني رحمه الله. وأردت بالأول منهما يعني التصفية أمورا، ماذا يتضمن منهج التصفية؟ الأمر الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها. تصفية العقيدة، العقيدة هو ما يعقد عليه الإنسان قلبه وما يجزم بالإيمان به إيمانا جازما عقدا جازما. العقيدة هي الأساس، وهي التي يلقى الله عز وجل، يلقى العبد بها ربه يوم القيامة، يلقى العبد بها ربه يوم القيامة. العقيدة إذا كانت سليمة، والعقيدة محلها القلب، والقلب هو ملك الجنود، الملك المتصرف في الأعضاء، هو ملك الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود. لهذا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا هو محل العقيدة. أول شيء إصلاح العقيدة من ماذا؟ من الشرك. الشرك والعياذ بالله تعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل إلا إذا تاب الله إلا إذا تاب العبد منه إلى الله عز وجل، ولا يغفره يوم القيامة إذا لم يتوب العبد منه. الشرك بالله، دعاء الأموات والغائبين، والاستغاثة بالأموات، واللجوء إلى أصحاب الأضرحة والقبور، حتى قالوا إذا ضاقت الأمور فعليك بأصحاب القبور، نسأل الله العافية. لا تلجأ إلى الله، إلجأ إلى سيد فلان صاحب الضريح الفلاني. الشرك بالله من أعظم، بل هو أعظم ذنب على الإطلاق. دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم. فإذا قال أولا تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها. الشرك هو نصيب من نصيب من؟ من نصيب المخرفين القبوريين، وقد ويصنفون كتبا في ذلك، في الاستغاثة بالأموات، وفي يعني في الزيارة الشركية للقبور، لأن يعني زيارة القبور زيارتان، زيارة شرعية وفيها إحسان إلى الميت بالدعاء له، وإحسان إلى النفس بالاعتبار والتذكر برؤية الأموات. أما الزيارة الشركية فهي إساءة، فيها إساءة إلى النفس بالشرك بالله، وإساءة إلى ذلك المقبور بدعائه، وإن كان من الصالحين فهو يتبرأ يوم القيامة منه. فإذا قال كالشرك، هذا إذا نصيب المخرفين القبورين، وجحد الصفات الإلهية وتأويلها، هذا من نصيب أهل الكلام المذموم من المعتزلة والأشاعرة ونحوهم، يؤولون الصفات ويحرفون معانيها. صفات الله عز وجل الحسنى السنية العلى وأسمائه الحسنى يحرفون، وبعضهم ينكرها وبعضهم يحرف الصفات. الرحمن على العرش استوى يقول استولى، الرحمن على العرش استولى كما تقول معتزلة، وإذا سئل أين الله يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا تحت ولا فوق ولا محايد ولا مباين، وهذا موجود في كتب الكلام المذموم مع وجود 1000 دليل أو أكثر في القرآن، كما قال بعض الشافعية على أن الله عز وجل في السماء، في القرآن 1000 دليل أو أكثر على علو الله عز وجل على خلقه، وهؤلاء ينكرون علو الله عز وجل على خلقه. فإذا كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورفض الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها. بعض أهل الكلام المذموم ينكرون أخبار الأحاد ويقولون العقيدة لا يستدل، أو أخبار الأحاد لا يستدل بها في العقيدة، فيكذبون بالأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين التي أجمع العلماء الحديث على صحتها وقبولها وتلقيها بالقبول ينكرونها، مثل حديث أبي هريرة في الصحيحين والسنن والمسانيد: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: هل من داع فأعطيه؟ هل من سائل هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ كل ليلة في الثلث الأخير. جاء هؤلاء فكذبوا هذا الحديث بفلسفة باردة، قال: ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة. يقولون أحاديث الأحاد ولو كانت في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لا يقبلونها في العقيدة، وهذه من بدعهم التي أخذوها من أئمة الكلام المذموم، من الحيارى المتهوكين، من فلاسفة اليونان وأفراح الهند. هذا إذن الأمر الأول. قال إذن الشيخ الألباني رحمه الله: وأردت بالأول منهما، أي تصفية أمورا، الأول تصفية العقيدة الإسلامية مما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوه، هذه كلها تحتاج إلى تصفية، إلى تحذير المسلمين من هذه الأمور وردهم إلى ما كان عليهم أئمة الهدى من سلفهم الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين كمالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والأوزاعي وغيرهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. الثاني، الأمر الثاني الذي يتضمنه منهج التصفية، تصفية الفقه الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة وتحرير العقول من آثار التقليد وظلمات التعصب، التعصب المذهبي والتقليد، تقليد العلماء وهو أخذ أقوالهم دون حجة ورد الأحاديث والنصوص الصحيحة تعصبا لهؤلاء العلماء. وأحيانا لا يتعصب بعضهم، لا يتعصب للعلماء، قد يتعصب لبعض طلبة العلم، يتعصب لقوله ولا يقبل ولا يبغي عنه حولا ولا يقبل بديلا عنه. إذن تصفية الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي دخلت فيه اجتهادات خاطئة مخالفة للسنة الصحيحة، تجدها في كتب الفقه. فمن منهج التصفية رد المسلمين إلى الكتاب والسنة وترك وتصفية كتب الفقه من هذه الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. الأمر الثالث الذي يتضمنه منهج التصفية هو تصفية، قال، تصفية كتب التفسير. الثالث يعني الأمور التي تضمنها منهج التصفية، الأمر الثالث تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة. هذا هو تصفية كتب التفسير. كتب التفسير تجد فيها أحاديث موضوعة ضعيفة، قصص مكذوبة وبعضها مأخوذ من بني إسرائيل، وكذلك كتب الرقائق، كتب السلوك، فيها أقوال مخالفة للسنة يأخذها يتلقفها المسلمون، هذا يتلقف عن هذا، شيخ يتلقف عن شيخ، عن والعوام يتلقفون ذلك، وهي أحاديث مخالفة للحق. فإذا تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات المنكرة، هذا هو إذا منهج التصفية. قال: وأما الواجب الآخر وهو التربية فأريد به، والقائل هو الشيخ الألباني رحمه الله، فأريد به تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية الكافرة. إذن هذا هو الأمر الثاني المتعلق بدين الحق بالعمل الصالح، وهو أن يتربى الشباب المسلم على هذا الإسلام المصفى، يتربى عليه، يعمل به. إذن علم نافع وعمل صالح نتيجته التمكين لدين الله عز وجل و خروج المسلمين مما هم عليه من تخلف ومن بعد عن الدين وعن العلم. كذلك بيّن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد السابع صفحة 2242 يقول رحمه الله، يعني يبين رحمه الله ماذا يتطلب هذا العمل الجليل العظيم، ماذا يتطلبه وما الذي يحمل عبئه ويتولى أمره، ما الذي يتولى أمر هذه التصفية والتربية. فقال وهذا، يعني هذه التصفية والتربية، قال وهذا يتطلب عملا دؤوبا. ايش معنى دؤوبا؟ مستمرا، عملا مستمرا بجد واجتهاد وزمنا طويلا. لا بد من الصبر، إذا فقد المسلمون الصبر فإنهم يخرجون عن هذا المنهج ويذهبون إلى المناهج المنحرفة التي يزينها الشيطان، وهي من السبل التي ذكرناها في الخطبة، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. والصراط المستقيم فيه العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي تمشي به على الصراط المستقيم، ولا تتبعوا السبل المناهج المنحرفة المختلفة التي يستعجل الإنسان، هذا الطريق طويل، الصراط المستقيم طويل، أما السبل الخروج عنها سهل، ولكن مآلها إلى ماذا؟ إلى الضلال والضياع. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وزمنا طويلا، إذن الصبر لا بد أن نتسلح بالصبر لتحقيق ما أسميه بالتصفية والتربية، فإن القيام بهذا لا ينهض به إلا جماعة من العلماء الأصفياء والمربين الأتقياء. من يقوم بهذا؟ جماعة، مش وحده، مش واحد أنا أعمل وحدي، لما كاش يقوم به جماعة من العلماء يتعاونون على الخير، فما أقلهم في هذا الزمان، ما أقلهم، وبخاصة في الجماعات التي تخرج على الحكام. انتهى كلام الشيخ الألباني. الجماعات هذه الثورية لا تجد فيها علماء، تجد فيها غوغاء ودهماء ومتعصبين وجهلة، أما العلماء الربانيون فهم قلة، ويعني اتباعهم يحتاج إلى صبر، اتباعهم على الحق الذي هم عليه يحتاج إلى صبر وإلى اعتناء بكلامهم، مثل كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ليس أن يخالفهم الإنسان ويقول أنا أخالفهم، بل واجب الاعتناء بكلامهم ومعرفته واتباعه، لسيما ما كان مؤصلا مبنيا على الكتاب والسنة مثل هذا الكلام. إذن العلماء الربانيون بنوا هذا المنهج، يعني أو سبيل الإصلاح والتغيير، على قوله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هؤلاء العلماء وقفت على كلام طائفة منهم، من ذلك من هؤلاء العلماء الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، التلميذ البار لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن قيم الجوزية هو العالم الرباني وشيخ الإسلام الثاني، صاحب التصانيف النافعة في التفسير والعقيدة والفقه والأصول، علامة متفنن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عن هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، يقول في كتابه مسألة السماع المطبوع في الذي طبعته دار عالم الفوائد، وطبع دار عالم الفوائد هذه أحسن طبعات دار عالم الفوائد، أحسن طبعات كتب الإمام ابن القيم في هذه الدار، فيها يعني مكتب تحقيق في يعني يجمعون المخطوطات وكذا. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مسألة السماع صفحة 272 يقول عن هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال دلالة لفظها، يعني على ماذا يدل اللفظ، أنه سبحانه لا يغير نعمه التي أنعم بها على عباده حتى يغير طاعته بمعصيته، كما قال في الآية الأخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن دلالة اللفظ على ماذا يدل لفظ هذه الآية؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذا في سورة الرعد. وفي سورة الأنفال قال الله عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. دلالة اللفظ أن الناس إذا كانوا في نعمة لا فإن الله عز وجل لا يغيرها عنهم حتى يتغيروا من خير إلى شر. إذا ارتكبوا المعاصي وانهمكوا في الموبقات فإن الله عز وجل يعاقبهم بسلب تلك النعمة، كما ذكر الله عز وجل عن تلك القرية التي كان يأتيها رزقها، أنعم الله عز وجل عليها بنعمتين جليلتين: الأمن والرزق. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزق، أمن ورزق، أعظم ما يطلبه الإنسان في هذه الدنيا. فكفرت بأنعم الله، غير من خير إلى شر، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سلب الله عز وجل منهم تلك النعمتين وأبدلهما بهما الخوف والجوع. فإذا هؤلاء كانوا في نعمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم من خير إلى شر. إذن هذا لفظ هذه الآية يدل على هذا. قال: وإشارتها، إذن الآية فيها دلالة لفظية ودلالة إشارة، هناك معنى يعني موجود فيها في هذه الآية، مشار إليه في هذه الآية، وهو قال: وإشارتها أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم، هذا إذن هؤلاء هم في شر، أنه إذا عاقب قوما وابتلاهم لم يغير ما بهم من العقوبة والبلاء حتى يغير ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة، كما قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بذنب وما ولا رفع إلا بتوبة. هذا القول للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قاله لما طلب منه عمر رضي الله عنه أن يستسقي به. قال عمر: اللهم إن كنا نستسقي بنبيك فتسقنا، اللهم إن نستسقي به بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس. فدعا العباس، إذا توسل بماذا؟ توسل بدعائه لله عز وجل، بدعاء عم نبيه. فإذا العباس ماذا قال في هذا الدعاء؟ ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فإذا الذنوب هي سبب البلاء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل هو سبب رفع هذا البلاء والتغيير من الشر إلى الخير. إذا قال هنا وإشارته، يعني هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إشماء إلى ماذا تشير؟ إلى أنه إذا عاقب الله قوما وابتلاهم لم يغير بهم من العقوبة والبلاء حتى يغير ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة. إذا تابوا وأنابوا وكانوا في حالة سيئة ثم تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الله عز وجل وأصلحوا ما بأنفسهم، فإن الله عز وجل يصلح أحوالهم ويغير ما بهم من شر إلى خير ومن عقوبة إلى رحمة. ويقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي الموسوم أيضا بالداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو يسمى أيضا الداء والدواء. هذا الكتاب كتاب عظيم يحسن بالمسلمين أن يدرسوه وأن يطالعوا فيه وأن ينظروا فيه، وقد شرحه المشايخ والحمد لله رب العالمين.
إذن يقول في الجواب الكافي صفحة 180 صفحة إلى صفحة 181 طبعا دار عالم الفوائد يقول قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه، فإذا غير غير عليه جزاء نفاقا وما ربك بظلام للعبيد. هذه دلالة الآية اللفظية، إذا كان في خير الله عز وجل لا يغير ما به من خير إلى شر إلا إذا غير ما بنفسه من الطاعة إلى المعصية، ومن الاستقامة إلى الانحراف، ومن التوحيد إلى الشرك، ومن السنة إلى البدعة، فيعاقبه الله عز وجل ويغير ما به من نعمة وتتغير نعمته إلى نقمة. وما ربك بظلام للعبيد جزاء نفاقا. ثم قال هذه دلالة، إذن دلالة اللفظ لهذه الآية ودلالة الإشارة، قال فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. إذا كان في معصية فغير تاب إلى الله عز وجل وأقبل على الطاعة، وكان في بدعة فتاب إلى السنة، وكان في شرك فتاب إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة إلى الإخلاص والتوحيد. ماذا يكون نتيجة هذا؟ أن الله عز وجل يغير عليه العقوبة بالعافية، يعافيه الله عز وجل ويرحمه ويزيل تلك العقوبات ويرفعها. قال فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. رأيتم دلالة هذه الآية ماذا تتضمنه؟ إذا غيرت ما بنفسك من معصية إلى طاعة فإن الله عز وجل يغير ما بك من عقوبة إلى عافية وإلى رحمة وإلى نعمة. ومن هؤلاء أيضا العلماء الذين استدلوا بهذه الآية وفهموا منها هذا المعنى، العلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، حيث يقول عند تفسيره لهذه الآية، يقول عند تفسيره لهذه الآية في تفسير تيسير الكريم المنان، قال إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغير ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، فيسلبهم الله عند ذلك إياها. إذن هذا المعنى دلالة اللفظ، إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة، كانوا في نعمة وإحسان، يحسن الله عز وجل إليهم وينعم عليهم، ورغد العيش أمن ورزق، حتى يغير ما بأنفسهم، يرتكبون المعاصي والموبقات وينحرفون عن دين الله عز وجل ويبارزون الله جل وعلا بالمحاربة. قال حتى يغير ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر، ومن الطاعة إلى المعصية، أو من شكر نعم الله إلى البطر بها، لا يشكرون نعم الله عز وجل بل يكفرونها ولا يبالون بها. قال فيسلبهم الله عند ذلك إياها، يعاقبهم الله عز وجل بأن يسلبهم إياها، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال ثم قال هذه دلالة اللفظية، دلالة الإشارة، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي وكذلك، يعني العكس بالعكس، وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. كانوا في معاصي فسلط الله عز وجل عليهم العقوبات الإلهية، شقاء وغلاء ووباء، وتفرق، فتابوا إلى الله عز وجل ورجعوا إليه وأصلحوا بينهم وبين الله تبارك وتعالى. فماذا وقع وماذا كانت نتيجة ذلك؟ غير الله عليهم ما كانوا عليه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة والاجتماع والألفة والنعم والرخاء، ويعني ورخاء ورغد العيش. إذن هذان عالمان ذكر هذا الأمر. ومنهم كذلك، ومنهم أيضا العلامة الأثري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، حيث يقول في مجموع فتاواه مجلد التاسع صفحة 297 إلى صفحة 298، قال سئل، يعني الشيخ بن باز سئل عن تفسير هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، كيف أجاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو العالم الجهبي الرباني رحمه الله تعالى؟ قال الآية الكريمة آية عظيمة تدل على أن الله تبارك وتعالى بكمال عدله وكمال حكمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر ومن شر إلى خير ومن رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا، غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجذب والقحط والتفرق. الله أكبر، كان على الاستقامة رجعوا إلى ماذا؟ انكبوا عن مسائل المعاصي وتركوا أوامر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام، ونهمكوا في مخالفة الشرع ونهمكوا في المخالفات الشرعية وفي المعاصي وفي الكبائر، في كبائر الذنوب، فعاقبهم الله عز وجل بهذه الأمور. قال وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا. إذن قال فإذا كانوا في صلاح واستقامة، هذه إذن دلالة الآية اللفظية، فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا، غير الله عليهم بالعقوبات والنكبات والشدائد والجذب والقحط والتفرق وغير هذا من أنواع العقوبات جزاء وفاقا. قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد، فالله عز وجل عدل حكيم سبحانه وتعالى، وقد حذر عباده وقال ويحذركم الله نفسه، وقال سبحانه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقال الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. لا بد أن نحذر جميعا أيها الإخوة، نحذر من عذاب الله ومن سخطه ومن عقابه. ثم قال كما جاء في الآية الأخرى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا في نعمة ورخاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العبارة لا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا ما تجري على لسان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، دائما لسانه لا يفطر عن هذه الكلمة، وهذه كلمة عظيمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا حول ولا قوة إلا بالله تقتحم بها الأهوال وتحمل بها الأثقال وينال بها رفيع الأحوال، كلمة عظيمة. ماذا تتضمن؟ تتضمن التوكل على الله عز وجل والاستعانة به، فهي حقيقة قول الله عز وجل إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ولها تأثير شديد على الشياطين، حتى إن الممسوسين لا يستطيعون أن يتلفظوا بها، لا يتركه ذلك الشيطان أن يتلفظ بها، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله وجعل الجنة متقلبه مثواه، قال والعكس كذلك، إذا كانوا في شر وبلاء ومعاصي أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غير الله حالهم من الحال السيئة إلى الحال الحسنة، غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الفرقة عذاب من الله عز وجل، انتبهوا الإنسان لا يفرح بالفرقة، الفرقة عذاب من الله عز وجل، والاجتماع الوئام والألفة والمحبة هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. الحديث صحيح، رواه عبد الله بن أحمد في زوائد مسند، ورواه ابن أبي عاصم أيضا. الجماعة فرقة، عفوا، الجماعة رحمة، بارك الله فيك، الجماعة رحمة، استغفر الله، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فإذا قال غير تفرقهم، والعكس كذلك، إذا كانوا في شر وبلاء ومعاصي أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غير الله حالهم من الحال السيئة إلى الحال الحسنة، غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام، وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء، وغير حالهم من جدب وقحط وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع الخير. ها هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه جميعا أيها الإخوة في الله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هؤلاء أيضا العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، حيث ذكر الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدوركم، من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وما أشار إليه هذا الحديث قد صرح به حديث، هذا في هذا الكلام في مقالات الشيخ الألباني التي جمعها بعض طلبته، مقالات الشيخ الألباني القديمة التي كان يكتبها في مجلة المسلمون وغيرها. ويقول إذن: وما أشار إليه هذا الحديث قد صرح به حديث آخر فقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. شوف التوافق بين حديث الآية، إذا ارتكبتم المعاصي، هذه المعاصي يسلط عليكم الذل، متى ينزعه عنكم؟ يغير ما بكم، لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه. ثم قال الشيخ الألباني: فتأمل كيف اتفق صريح قوله في هذا الحديث لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم مع ما أشار إليه الحديث الأول من هذا المعنى الذي دل عليه كتاب الله تعالى أيضا، وهو قوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه، لا ينزعه عنكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى ترجعوا إلى دينكم حتى يغير ما بأنفسهم من معصية إلى طاعة. يعني هذا المعنى في إشارة، يعني الذي تشير إلى هذا المعنى الذي تشير إليه هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وفي الحديث: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. من المسائل أيضا التي استدل عليها علماؤنا المعاصرون من أئمة السنة والجماعة من أهل الحديث والأثر المتمسكين بنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والسائرين على طريقته وطريقة أصحابه رضي الله عنهم، من المسائل التي استدل عليها بهذه الآية الكريمة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، مسألة عظيمة الشان تفرق المسلمون فيها طرائق قددا وتباينت مناهج التغيير فيها، ألا وهي إصلاح الحكم والتمكين لدين الله. ما هو السبيل إلى إصلاح الحكم والتمكين لدين الله عز وجل وإعادة واستئناف الحياة الإسلامية والرجوع إلى تحكيم الشريعة؟ ما هو السبيل الذي يسلكون؟ اختلف المسلمون في هذا، ما هي طريقة العلماء الربانيين؟ ومن هؤلاء العلماء الذين استدلوا بهذه الآية على ذلك العلامة الألباني رحمه الله، يقول هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا هو السبيل إلى إصلاح الحكم، وأن الإصلاح الحكم يكون بإصلاح الأنفس ابتداء. فيقول رحمه الله بعد أن ساق في تعليقه على الطحاوية، له الشيخ الألباني له تعليق على العقيدة الطحاوية، وهو غير تخريج شرح العقيدة الطحاوية للعلامة بن أبي العز، هذا في تعليقه على الطحاوية له، يعني له تعليق على العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي. إذا ساق في تعليقه على الطحاوية كلاما عظيما لشارح العقيدة الطحاوية العلامة بن أبي العز عند شرحه لقول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا هو الأصل، أصل في دين الله، أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولا في العقيدة يذكره في عقيدته إمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي الإمام: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولو جار، ولا ندعو عليهم، لا ندعو عليهم بل ندعو لهم، ندعو الله أن يصلحهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، لا نخرج بالسلاح فنثير الفتن ونسفك الدماء، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، إذا أمرونا بما أمر الله به ورسوله أو يعني أمرنا ببعض المباحات نطيعه، نطيعه في المباح وفيما أمر الله عز وجل به ورسوله، ما لم يأمروا بمعصية، أما إذا أمرنا بمعصية لا نطيعه، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذه طريقة أهل السنة، سلامة الصدور نحو الحكام، مش عداوتهم وتأليب الناس عليهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا الكلام لا يتحمله التكفيريون والخوارج والثوريون، لا يتحملونه. يقول الإمام العلامة ابن أبي العز القاضي شارح الطحاوية: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. إذن الخروج على الحكام ينجم عنه وينتج عنه من الشرور أعظم من ظلمهم، وهذا الآن لا داعي للاستدلال عليه، نراه بأم أعيننا، رأيناه هنا في بلدنا في التسعينيات، ونراه أيضا في البلدان المجاورة، كان عندهم بعض الحكام قد يكون فيهم أمور، ولكن خرجوا عليهم وحملوا السلاح في أوجههم، في وجوههم عفوا، إلى ماذا آلت الأمور؟ آلت الأمور إلى أنهم صاروا الآن ليس ثمة حكومة، وصاروا يتقاتلون بينهم، وانعدم الأمن، حتى ندموا، كثير منهم ندموا، قال: يا ليتنا لم نفعل ذلك. قال: فلأنه يترتب، وهذا كلام أهل العلم مجددين والعلماء ربانيين، كلام العلامة بن أبي العز ليس بكلامي، فلأنه يترتب على الخروج من طاعته من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، يعني من ظلمهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، إذا صبرت، إذا كان ظلمة وصبرت يكفر عن ذنوبك، ومضاعفة الأجور، يضاعف الله عز وجل لك الأجور لصبرك، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. شوف كلام السلف، الله أكبر، كلام العلماء السلفيين، ما سلط الله علينا أولئك الظلمة إلا بسبب فساد أعمالنا، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. فعلينا، ما هو الواجب؟ هل الواجب التغريدات والدخول في السياسة والكتابات والتأليب على الحكام في وسائل التواصل كما هي طريقة الفوضويين؟ شوف الواجب، قال: فعلينا، يعني الواجب علينا، الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ظالم سلط عليه ظالم، حكمة رباني بحكمة. فإذا ما هو المخرج؟ ترك الظلم. لهذا قال، استمعوا إلى هذا الكلام، كلام العلامة بن أبي العز في شرحه على الطحاوية: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الحاكم الظالم فليتركوا الظلم. ها الطريق والسبيل، المنهج، ها المنهج. تريد أن تتخلص من الظلم، اترك أنت الظلم، ابدأ بترك الظلم وإصلاح نفسك. ظلم في حق الرب جل وعلا، وظلم في حق به بالشرك والعياذ بالله تعالى، والظلم في حق العباد، والظلم وظلم نفسك، ثلث دواوين: ظلم في حق الرب، وظلم في حق العباد، وظلم في حق النفس. فإذا أراد الرعية، إذا أراد الشعب أن يتخلص من ظلم الحاكم الظالم فليترك الظلم، يتوبون إلى الله عز وجل. هذا كلام العلامة ابن أبي العز. ماذا علق الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ساق لتعرفوا حقيقة منهج الشيخ الألباني؟ ليس كما يزعم أولئك الذين يبطرون الكلام ويكذبون على العلماء ويفترون عليهم. ثم علق العلامة الألباني على هذا الكلام بقوله: وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهلهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس، وهو الثورة بالسلاح على الحكام، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس. وكذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن الإصلاح يكون في القاعدة وفي الأنفس ابتداء. هذا هو منهج السلف في التغيير، هذا هو الذي ينبغي أن ندندن عليه، مش الكلام على الإنكار العلني الذي فيه تأليب للعامة على الحكام. ويقول العلامة الألباني أيضا في هامش صبح، يعني صفحة 77 من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، يقول: فعلى المسلمين إن كانوا صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية أن يتوبوا إلى ربه. تريد إعادة الدولة الإسلامية، تريد تحكيم الشريعة، توب إلى الله، أن يتوبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى دينهم ويتبعوا أحكام شريعته، ولا يحكموا آراءهم وأهواءهم وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم، وإلا فسيظلون محكومين من غيرهم. وصدق الله إذ قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. كلام واضح عليه أدلة ساطعة أنوار. ومن هؤلاء العلماء أيضا الذين استدلوا على هذه الآية بذلك الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وهو من علماء مصر المعروفين، حيث قال في تعليقه على كتاب العواصم من القواسم الحافظ بن عربي، يعني الجزء المتعلق بالصحابة الذي أخذه الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله وطبعه مستقلا عن العواصم من القواسم، وهو الجزء الخاص بما وقع بين الصحابة، وحققه الشيخ محب الدين الخطيب. إذا أخذه الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله رائد النهضة الجزائرية، وحققه الشيخ محب الدين الخطيب. ماذا يقول في حاشية من حواشي؟ يقول: للبيئة، يعني البيئة العامة، الشعب والظروف العامة، للبيئة من التأثير في الحاكم وفي نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التأثير على البيئة. إذا البيئة هي التي، الشعب والبيئة هي التي تؤثر على نظام الحكم وعلى الحاكم. قال: وهذا من معاني قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا كلام من؟ كلام الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. وأيضا من المسائل. إذن هذه المسألة مسألة عظيمة، سمعتم كلام أهل العلم، كلام أهل العلم فيها. كذلك من المسائل التي استدل عليها علماؤنا المعاصرون من أئمة السنة والحديث بهذه يعني المسائل التي استدل عليها بهذه الآية الكريمة، وهي قول عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بيان السبيل المعنوية لتحرير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. ما هو السبيل لتحرير المسجد الأقصى؟ ما هو سبيل المسلمين المعنوية؟ أنه لابد من إعداد القوى المادية، هذا للحكومات، والمسلمون ما هو واجبهم؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هامش ضعيف الترغيب، ضعيف الترغيب والترهيب، صفحة المجلد الأول صفحة 357: المسجد الأقصى هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، وقد احتله اليهود في جملة ما احتلوا من فلسطين، أعادها الله إلى المسلمين. ندعو الله تعالى أن يحرر المسجد الأقصى ويحرر فلسطين من اليهود الغاصبين. قال: كما أعادها إليهم من بعد احتلال الصليبيين إياها. لكن الله يقول، انتبهوا إلى هذا الكلام، لكن الله يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فعلى المسلمين أن يغيروا ما في أنفسهم من العقائد المنحرفة والأخلاق السيئة إن أرادوا حقا أن يغير الله تعالى ما نزل به. إذن ما هو الواجب؟ غير ما في نفسك من العقائد الفاسدة ومن الأخلاق السيئة ومن البدع، اترك البدع، اترك العقائد السيئة، أصلح نفسك واستقم على طاعة الله، يغير الله عز وجل ما بك. وثمة فائدة ذكرها العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى في كتابه نعم في كتابه أو يقول نعم يقول العلامة السعدي في كتاب الثمار اليانعة أو في بهجة قلوب الأبرار عفوا، يقول: الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان، أسباب حسية وأسباب معنوية. المقاصد تحصل بنوعين من الأسباب: أسباب حسية معروفة، الرزق بماذا يحصل؟ بالعمل، بالتجارة، بالصناعة، بالزراعة، بالسعي والكسب، هذا سبب حسي. والأولاد يحصلون أيضا بالزواج، هذا سبب حسي. ويعني مثلا يعني البسط في الرزق وطول والنسأ في الأجل يكون بماذا؟ بالمحافظة على الصحة وبالاجتهاد في التجارة وغير ذلك. هذه أسباب حسية. أما الأسباب المعنوية ثمة أسباب، وهذه التي يتعلق بها عامة البشر، حتى غلا بعضهم في هذه الأسباب الحسية. كفار قريش غلوا في هذه الأسباب الحسية حتى صاروا يقتلون أولادهم خشية الفقر. لماذا؟ لا ينظرون إلى الأسباب الحسية. فقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وفي سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. فالشاهد الغلو في هذه الأسباب الحسية جعلتهم يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق. إذن هذه الأسباب الحسية يعرفها جميع الناس وبعضهم يغلو فيها. أما الأسباب المعنوية وهي أسباب قوية، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، مثلا الرزق، من أسباب المعنوية للرزق الدعاء، الدعاء سبب عظيم للرزق. من أسباب الرزق صلة الرحم، صلة الرحم من أسباب الرزق. من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. كذلك طلب العلم من أسباب حصول الرزق، فقد جاء في سنن الترمذي أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان، أما أحدهما فمحترف يعني يشتغل، والثاني يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له هذا أخي لا يشتغل وهو يجلس لا يجلس عندك يطلب العلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ترزق به، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، لعلك ترزق به. قال المبارك فوري في شرح سنة الترمذي في تحفة الأحوذي، أي لعلك مرزوق ببركة طلبه للعلم، ببركة طلبه للعلم يرزقك الله عز وجل. فإذا هذه أسباب حسية، الدعاء، طلب العلم، التوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير أو كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج بطون فارغة في الصباح وتعود بطون ممتلئة. لو أنكم تتوكلون، التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع وتحصيل ودفع المضار، في جلب المنافع وتحصيلها ودفع المضار. إذن الأسباب الحسية هي يعني أسباب قوية جدا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي فالنصر يحصل، الأسباب التي تحصل بها المقاصد نوعان. النوع الأول أسباب حسية ملموسة، فالنصر يحصل بالقوة والعدة المادية من الأسلحة المتطورة وغيرها، وهذا هو النوع هو الذي يغلب على قلوب أكثر الخلق ويعلقون بحصول النصر إلى آخره. إلى أقل النوع الثاني أسباب معنوية، وهي قوة التوكل على الله في حصول المطالب الدينية والدنيوية وكمال الثقة به وقوة التوجه إليه والطلب منه. وفي هذا جاء الحديث الذي يرويه، وهذا ذكره تحت هذا الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه، وفيه زيادة عند النسائي بسند صحيح، وهذا لفظ النسائي، يقول عن سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. نصرة هذه الأمة بدعاء الضعفاء الصالحين وصلاتهم وإخلاصهم. ومن تراجم الإمام البخاري في صحيحه أنه ترجم لهذا الحديث ولفظ البخاري هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، زاد النسائي بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. البخاري يترجم لهذا الحديث في صحيحه في كتاب الجهاد من صحيحه باب الاستنصار بالضعفاء في الحرب، وفقه البخاري في تراجمه رحمه الله تعالى. فإذا هذه الآية هي السبيل لإصلاح أحوال هذه الأمة والتمكين لدين الله عز وجل. من هم المخالفون لمقتضى هذه الآية؟ هذه الآية خالف مقتضاها صنفان من أهل الأهواء والبدع من أصحاب المناهج الدعوية المنحرفة. الصنف الأول الحزبيون الإسلاميون الذين يقولون نحن حزبيون وإسلاميون، الذين يرون أن سبيل التغيير والإصلاح هو العمل السياسي، وذلك بالمشاركة في الانتخابات والدخول في البرلمانات والتغلغل في مؤسسات الدولة من أجل التغيير والإصلاح زعموا. ثم يؤول أمرهم إلى ماذا؟ إلى أنهم يتغيرون، كما يقول الشيخ الألباني دخلوا ليغيروا فتغيروا، هم الذين يتغيرون ويتميعون ويذوبون كما هو مشاهد. هذا الصنف هو الصنف الأول. الصنف الثاني هم الخوارج التكفيريون الثوريون الذين يرون أن سبيل التغيير والإصلاح هو العمل المسلح، وذلك بمنابذة الحكام ومقارعتهم بالسلاح بدعوى طبعا، يزخرفون هذا الباطل بماذا؟ الجهاد في سبيل الله والتمكين لدين الله. وهكذا الباطل لا يروج إلا بشوب من الحق، يلبسونه ثوبا من الحق ليروج بين ضعفاء العقول، كما قال الله عز وجل مخاطبا اليهود ولا تلبسوا الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل. إذن هؤلاء يرون أن طريق الإصلاح هو الخروج على الحكام ومقارعتهم بالسلاح، وهذا طبعا بعد تكفيرهم، يكفرون الحكام، يشتغلون بتكفيرهم ويكفرون أعوانهم، يقولون أعوانهم هم حماة الكفر وإلى آخره، وكذلك يظهرون الإنكار عليهم علنا، لأن الانتقاد انتقاد الحكام علنا والإنكار عليهم علنا يغر صدور الناس ويجرئهم عليهم، فيؤول هذا إلى ماذا؟ إلى الخروج عليهم. فإذا الإنكار العلني على الحكام من الأسباب الموجبة للخروج عليهم، وبهذا يكون هؤلاء هاتان الطائفتان قد غيروا مقتضى هذه الآية الكريمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، غيروا مقتضى إلى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم، يعني التغيير عندهم يكون في الحكومات لا في الأنفس. أما أهل السنة، علماء السنة يقولون التغيير يكون في الأنفس ابتداء، ويستدلون بهذه الآية كما سمعتم. وإلى هذين الصنفين المنحرفين أشار العلامة الألباني في قوله في الصحيحة المجلد السابع صفحة 1242، قال: وقد ينكر بعضهم ضرورة هذه التصفية كما هو واقع بعض الأحزاب الإسلامية، وقد يزعم بعضهم أنه انتهى دورها. بعضهم يقول لما سمع كلام الشيخ الألباني يقول من السياسة ترك السياسة، فقال فضفوه ودلدت أسنانه، قال هذه عبارة صوفية، فضفوه ودلدت أسنانه. لماذا يقول هذا؟ لأنه جاهل، لم يفهم كلام الشيخ الألباني، ولم يفهم كلام العلماء الربانيين المجددين حقا وصدقا. إذن قال: وقد يزعم بعضهم أنه قد انتهى دورها فانحرفوا إلى العمل السياسي أو الجهاد. إذن هذا انحراف، إما عمل سياسي تحزبات إلى آخره والمسيرات وإلى آخره والدخول في البرلمانات والدخول في المعتركات الحزبية كما يقولون، أو الجهاد، يسمون هذا جهادا وهو الخروج على الحكام بالسيف وإراقة الدماء ونشر الفتن والفوضى. قال: وأعرضوا عن الاهتمام بالتصفية والتربية وكلهم واهمون في ذلك. هذه الطريق خطأ. الطريق الصحيح هو طريق التصفية والتربية. الطريق الصحيح لإصلاح أوضاع الأمة التصفية والتربية. قال: وكلهم واهمون في ذلك، فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية وركونهم إلى التقليد والتلفيق الذي به يستحلون كثيرا مما حرم الله. يعني هؤلاء الذين ينادون بتحكيم الشريعة هم واقعون في مخالفات شرعية بسبب عدم سلوكهم لهذا المنهج، منهج التصفية. بعضهم واقع في الشرك وبعضهم واقع في البدع، وهو يدعو إلى ماذا؟ يطعن في الحكام ويتكلم في الحكام ويدعو إلى تحكيم الشريعة، وهو يحتاج إلى أن يصلح عقيدتها أولا، يستغيث بالأموات وينتقد الحكام، وقد يكونون أقل شرا منه هو. قال: فكم من مخالفات شرعية تقع منهم جميعا بسبب الإخلال بواجب التصفية وركونهم إلى التقليد والتلفيق الذي به يستحلون كثيرا مما حرم الله، إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا هذه خلاصة هذه المحاضرة، أن هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، جعلها علماء السنة وأئمتها من قفاة الحديث ومن أهل الحديث وقفاة الأثر، جعلوها منطلقا لإصلاح أوضاع هذه الأمة والتغيير ما بها من خير من شر إلى خير، ومن بدعة إلى سنة، ومن شرك إلى توحيد، ومن فرقة إلى اتحاد وألفة. هذا، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قال: هذا شاب يريد نصيحة، حيث قد مرض قلبه مرضا شديدا في باب الشهوات وهو يحس أنه في طريق الانتكاس تدريجيا وصار إلى آخره. أولا يا أخي بارك الله فيك، لا تعين الشيطان على نفسه، وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على خلق طيب، فقال: لا يقول أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي. الإنسان لا ينبغي أن يعين الشيطان على نفسه، يقول ضعفت وأنا في طريق الانتكاسة وأنا لا، الحمد لله أنت على خير. هذه المعاصي أتركها، يعني حافظ على الصلاة، عليك بالصبر في باب الشهوات، باب الشهوات يحتاج إلى صبر والدعاء، ادعو الله تعالى أن يعينك وأن يثبتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أعني على المحافظة على الصلوات في المسجد في وقتها، وهكذا بالدعاء والصبر والصحبة الطيبة. على الإنسان أن يختار الصاحب الطيب الذي يعينه على طاعة الله، الذي يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجهه إلى الخير. والحمد لله أنت على خير إن شاء الله، ما دمت تحس بهذا الحزن على حالك فأنت على خير والحمد لله، ولا تعين الشيطان على نفسك. بارك الله فيك. قال دلالة، ما معنى دلالة اللفظ ودلالة الإشارة؟ واضح، يعني اللفظ: الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ذلك بأن الله يفسر، تفسرها الآية الأخرى، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لفظها يدل على أن الإنسان إذا كان في خير ثم غير، وكان في خير وفي رخاء وفي رغد عيش، ثم وكان على طاعة ثم أنهمك في المعاصي وصار يرتكب المعاصي ويعني وخالف أوامر الله عز وجل، فإن الله عز وجل يغير ذلك الرغد، رغد العيش وذلك الأمن وذلك الرزق، يغيره إلى جوع وخوف. هذه دلالة الآية الظاهرة. أما دلالة الإشارة، يعني يعني إذا كان العكس بالعكس، إذا كان في يعني في مصائب وفي يعني في صعوبة، في صعوبات وفي فرقة وفي بلاوي، وهو بسبب معاصيه، إذا تاب إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يصلح أحواله. هذه دلالة اللفظ ودلالة الإشارة، فيتدل على المعنى الأول باللفظ وتدل على المعنى الثاني بالإشارة. أظن أن الأمر واضح إن شاء الله تعالى. قال: نصيحة للشباب في زمن الفتنة: الإنسان عليه أن يتحلى بخلقين أمر الله عز وجل بهما. في زمن الفتن عليه أن يتحلى بخلقين عظيمين أمر الله عز وجل بهما في كتابه الكريم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجعل هذين الخلقين وهما الصبر واليقين سببا في حصول الإمامة في الدين أو في نيل الإمامة في الدين. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فعليك بالصبر يا أخي، والصبر هو حبس النفس، تحبس نفسك لا تتسرع. وماذا ينافي الصبر؟ ينافيه العجلة والتسرع والتهور. الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس على ترك معصية الله، وحبس النفس على الأمور التي تكرهها. الإنسان يصبر ويحبس نفسه وهو مأجور. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الطاعات كلها لها يعني عدد معين أو حد معين من الأجر، إلا الصبر، الصبر يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لهذا الإنسان يدعو الله عز وجل أن يفرغ عليه صبرا: ربنا أفرغ علينا صبرا، كما يقال بالعامية فرغ وزيد. الصبر يحتاج الإنسان إلى صبر كثير وكبير. الأمر الثاني اليقين، الذي هو ثبات القلب على الحق، وضده الشك والريب. الإنسان إذا كان شاكا مرتابا، أحيانا الإنسان يظهر لك بالعلى يقين، يقول كناني متيقن، هو قلبه مملوء بالشكوك. الدليل أنك تراه مغضبا متوترا. صاحب الحق يكون مطمئنا مستريحا، وتكلم بهدوء، ويحب الخير لك إذا كنت على غير حق ينصحك. أما الذي يتظاهر بأنه مطمئن وأنه متيقن، وهو في الحقيقة قلبه يغلي بالشبهات وبالشكوك وبالريب، هذا تجده متوترا، يعني وقد يستفزك. هذا الاستفزاز دليل على أنك لست مطمئنا إذا تستفز في الناس، هذا دليل على أنك لست مطمئنا، لأنك لو كنت مطمئنا ما تستفز الناس، بالعكس أنت مطمئن مستريح. فإذا ضد اليقين هو الريب والشك. وماذا ينجم عنه؟ التقلب، تقلبات والتلون في الدين والاضطراب، مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا، مرة يقول يا إخلاص هكذا، ثم إذا به ينتقل إلى منهج آخر، يوما بحزوى ويوما بالعقيق ويوما بالعذيب ويوما بالخليصاء، كل نهار كما قال من شواهد القطر هذه، قال إذا النعجة العجفاء باتت بقفرة فأيان ما يعدل به الريح تنزيل، نعجة ضعيفة، إذا النعجة العجفاء الهزيلة تبيت بقفرة، يعني بأرض يعني خالية، أينما يعدل به أينما يذهب بها الريح تذهب معه لأنها هزيلة. أما صاحب اليقين الثابت، إذا النعجة العجفاء باتت بقفرة فأيانما يعدل به الريح تنزلي. فإذا لابد من الصبر واليقين، هذا هو الذي ينبغي أن نتسلح، والفتن يرقق بعضها بعضا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها ستكون فتنة يرقق بعضها بعضا. مش معنى يرقق بعضها بعضا؟ الفتنة التي مضت أقل من الفتنة التي تأتي، كلما تأتي فتنة تكون أشد من التي قبلها. قال وستأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه الفتنة ستهلكني، ثم تنجلي، ثم تأتي الفتنة فيقول هذه مهلكتي ثم تنجلي. فالفتنة لا بد أن تنجلي، فاحرص على أن يسلم لك دينك ويسلم لك خلقك ويسلم لك منهجك في الفتن، احرص على هذا. بماذا؟ بالدعاء، بالصبر. هناك أسئلة مهمة ولكن أعرض عنها لضيق الوقت. قال هل يكون تحريم الطيبات في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثل تحريم بني إسرائيل، وهل هو شرعي أم كوني؟ لا شك أن ربنا عز وجل أحل الطيبات لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون تحريما شرعيا أبدا. قد قال الله عز وجل في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالطيبات حلال لهذه الأمة إلى يوم القيامة ولا يتغير، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف بني إسرائيل كان يعني إذا ارتكبوا المعاصي يوحي الله عز وجل إلى نبيهم أن هذا الأمر حرام، وثم يحرم عليهم أموره. لهذا قال الله عز وجل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ثم بعد ذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا هو التحريم الشرعي. أما هذه الأمة قد يقع فيها كما قال الشيخ الإسلام بعض التحريم القدري، يعني الغلاء الأسعار، يقول الإنسان لا يستطيع أن يشتري ذلك الأمر، فيقول هذا تحريم قدري، مثلا اللحم يقول لي يسوى مثلا كذا وكذا، فيقول لي الفقير لا يستطيع أن يشتريه، فهذا نوع من التحريم القدري الكوني. هذا هو، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. قال ما هو السبيل في أن يرجو العبد أن يغير نفسه من السيء إلى الحسن والطاعة رجاء أن يغير الله عقابه إلى رحمته، ولكن قوم يقابل نعم الله بمعصيته، فهل يكفي إصلاح نفسه؟ أنت يا أخي أولا ابدأ بإصلاح نفسك واثبت على هذا الصلاح وبلغ لغيرك، إذا أصلحت نفسك تصلح غيرك، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى تكون من المستثنين من هذه الخسارة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، من هم المستثنون من هذه الخسارة؟ أهل الإيمان والعمل الصالح. وإذا أكملت نفسك بالإيمان وعمل الصالح تكمل غيرك، بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت أولا ابدأ بإصلاح نفسك، ثم تصلح منهم تحت يدك، ثم جيرانك، وتبلغ بالتي هي أحسن، وينتشر الخير بحول الله تعالى. وهكذا هذا يصلح نفسه، وهذا يصلح نفسه، وهذا يصلح نفسه، يكون إن شاء الله الصلاح العام. أما أنه يشتغل الإنسان ينسى نفسه كما قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بدل أن يصلح نفسه يقول يتكلم عن الحكام ويطعن فيهم، وهو يعني لو مكن هو لك فعل أكثر منهم. فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.